الحياة فوق النجاة، هو من دعانا للفلاح وللسعادة والتقى، في هديه وبنهجه ساق الأنام إلى الهدى من نوره، وبفضله رب الجوارح مرشدا.
يا سيدا الثقلين يا نور النظر المشرقين، يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية من الله مباركة تصلكم إلى أماكنكم حيثما كنتم. ولازلنا مع خير البشر وسيدي ولد آدم صلى الله عليه وسلم، مع سيرته العطرة ابتداء من ولادته إلى أن وصلنا إلى دعوته وبدايتها في داخل مكة. لقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين وهو يدعو من حوله من الناس من أصدقائه وأهله وأقاربه دون أن تقتل هذه الدعوة في مهدها بسبب ظهورها للناس، فمكث هذه 3 سنين. وكتب السيرة تقول بأن عدد الذين أسلموا ما بين 40 إلى 60. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بأن يجهر بدعوته، فبدأ بدعوة 10 الأقربين، ثم بعد ذلك صدع بتلك الدعوة. هذه المرحلة يسميها كتاب السيرة مرحلة الجهر بالدعوة. فعندما أمر بالجهر بدعوته صلى الله عليه وسلم دعا عشيرته الخاصة، وكانوا 40 رجلا، وفيها عمومته أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب وهكذا، وصنع لهم طعاما ودعاهم إليه، وفعلا جاءوا. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم معهم ويدعوهم، لكن أبا لهب أفسد اللقاء بالكامل حينما قال: هؤلاء عمومتك وبنو عمك، فتكلم ودع الصبات، الصبات يعني الذين صبعوا، ها، فتكلم ودع الصبات، واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش وتمدهم العرب، فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئت به. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم، أفسد هذا الإنسان أبو لهب هذا اللقاء. ثم دعاهم مرة ثانية وخطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو طالب عندئذ كلاما طيبا ثم اعتذر، قال: غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. فقال أبو لهب حتى في المرة الثانية: والله إنها للسوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذه غيركم. فقال أبو طالب: والله لنمنعنه ما بقينا. هذه كانت دعوة بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في عشيرته الأقربين، ثم انطلق بعد ذلك إلى الدائرة الأوسع وهي دعوة قريش عامة. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، تعرفون الصفا، جبل الصفا، إن الصفا والمروة، وأخذ ينادي بطون قريش بطنا بطنا: يا معشر قريش، يا بني مرة بن كعب، يا معشر بني قصي، يا معشر بني عبد مناف، يا بني عبد شمس، يا بني هاشم. وهكذا استمر ينادي بطون قريش وهو يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا، ولا أغني عنكم من الله شيئا. في ذلك اليوم كان رد أبي لهب ماذا؟ تبا لك، ألهذا جمعتنا سائر، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل. انظر لهذه الآيات التي فيها بيان عداوة هذا الإنسان لدعوة الله سبحانه وتعالى. وهذه هؤلاء الأعداء أيها الإخوة ليسوا فقط هؤلاء، بل سيأتي جملة أيضا ممن آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من أوائلهم ممن بدأ معهم الدعوة كان أبو لهب، وهو الذي نادى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الدعوة بعبارته المعروفة: ما رأيتموه قبل قليل بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأقاربه ثم بعد ذلك للناس عامة. فيها مجموعة من الفوائد ينبغي أن ننتبه لها. أولا، التدرج في المسؤولية، فلا ينبغي للإنسان أن يرمي نفسه في أمر دون أن يتدرج فيه. الأمر الثاني، أن الإسلام دين واضح لا خفاء فيه. هل الأصل أن الإسلام يبقى في الظل والسر ولا يظهر للعلن؟ العلن أمام الناس، تؤدي شريعة الله عز وجل ودينه أمام الآخرين. أيضا من الأشياء ستلاحظون أن أتباع الرسل الأغنياء أم الفقراء؟ الفقراء بلا شك، ولذلك أغلب أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا من وجهاء قريش ومن نعم هم منهم، ولكنهم ليسوا من القادة الذين كانوا في قريش. من الأشياء أيضا الجميلة التي نستفيدها من هذه الإقدام والمبادرة، عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هل قال سأفكر وأقلب وأستشير؟ لا، جاء أمر الله مرحبا بأمر الله، وبدأ بالدعوة صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان مبادرا جريئا لا يخاف لومة لائم. ولكن هذه المبادرة وهذه الجرأة بالحكمة والعقل تمام والمعروف والتوكل على الله سبحانه وتعالى. في الجهة المقابلة كان هناك رفض للجديد، كما ذكرنا قبل قليل أن هناك أناس يرفضون الأشياء الجديدة. تذكرون لما جاءت يعني اختراعات كثيرة، الناس كانت ترفضها خوفا من ماذا؟ من الشيء الجديد، لكنهم لما استخدموها وجدوا أنها جميلة ورائعة. صحيح، لذلك ينبغي أن الأشياء الجديدة نمهد لها، مثل ما نمهد لعمر الآن ونقول له يعني المشروع الفلاني الذي استبدأ به سيكون مفيد ونافع وكذا إلى آخره. قريش عندما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة لا شك أنها لن تقف مكتوفة الأيدي، وسوف تقتل هذه الدعوة الآن في بدايتها قبل أن تكبر وتكثر. أيضا لو سألتكم أيها الإخوة الكرام، ما هي الوسائل التي استخدمتها قريش لقتل الدعوة، لمنع الإسلام من الانتشار؟ هذا آخر شيء، لكن في قبلها التعذيب أول شيء، الاتهامات صح، أنه اتهم صلى الله عليه وسلم ببعض الأشياء. لكن قريش بالمناسبة كانت قد اجتمعت واتفقت فيما بينها على ما هي الصفة التي يمكن أن يقولوها على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كاهن، قالوا ليس بكاهن، شاعر ليس بشاعر، مجنون ليس بمجنون، لذلك اتفقوا على أنه إيش؟ ساحر، لأنه قال يفرق بين الرجل وأهل بيته. هذا ليس صحيح. إذن أول قضية الشتم العلني والإسكات المباشر والمواجهة بسفاهة القول. الأمر الثاني إثارة الشبهات، شبهات يقولون بل افتراه، إنما يعلمه بشر، وقالوا أضغاث أحلام، وصفوه بالكهانة والسحر والجنون والشعر وغير ذلك. أيضا من الأشياء السخرية والاستهزاء والاحتقار له ولأصحابه رضي الله تعالى عنهم. أيضا شوفوا لأي درجة كانوا يمنعون الناس من سماع القرآن. فإذا جاء رجل غريب من خارج مكة ماذا يفعلون معهم؟ يعطوه قطن، يقولون ضعه في أذنك لا تسمع من محمد، هذا الرجل الصابئ كما يقولون وحاشاه عليه الصلاة والسلام. يمنعون الناس من سماع الحق، هذا شيء يعني عجيب. من الأشياء أيضا ما ذكره زميلكم وأخوكم وقضية التعذيب والتنكيل بأتباعه ونحو ذلك، ولا شك أن هذا كان أحد الأسباب المستخدمة. أيضا استخدموا أسلوبا جديدا وهو اللجوء إلى أبي طالب. ذهبوا إلى أبي طالب وقال له يا أخي أنت ابن عمك، هذا لازم شوف لنا حل معه. أحيانا يستخدمون أسلوب عجيب جدا وهو الضغط الأسري. كيف؟ الآن بناته مزوجات على بعض كفار قريش، أولاد كفار قريش، فيضغطون على أولادهم ليطلقوهم، ليطلقوا هؤلاء البنات، بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلوا إلا شخصا واحدا. هناك أسلوب أيضا استخدم سنأتي إليه بعد قليل، وهو أسلوب إيش؟ المفاوضات. لما رأوا بأن التنكير وكذا غير مفيد استخدموا الإغواء والإغراء والمفاوضات في محاولة لثني النبي صلى الله عليه وسلم على الاستمرار في هذه الدعوة التي هي دعوة الإسلام العالمية. هذا الأمر الذي رأيتموه قبل قليل وهو موقف قريش من النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعوته يفيدنا جملة من الفوائد: أن عداوة الحق مستمرة إلى قيام الساعة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الأشياء المهمة أيضا هو أن الإنسان يحسن الظن بربه عز وجل. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم استسلم من أول أذى ها لما رأيتم الإسلام في حياته، لكن لله عز وجل حكمة. الأشياء أيضا أيها الإخوة أن ما جاء به الإسلام جاء بشيء عظيم، وذلك قريش خسرت شيئا كثيرا بعدم إيمانها بالنبي صلى الله عليه وسلم. هم هو جاء بالقيم والأخلاق، هم بقوا على التقاليد والعادات التي عندهم، فهل هذا يوازي هذا؟ للأسف الشديد هذا ليس صحيحا. أبو طالب كان مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كفار قريش لما جاءوا إليه قالوا يا أبا طالب يعني امنع عنا ابن أخيك ويعني أبذل له ما تشاء. استدعاه أبو طالب، استدعى أبو طالب النبي عليه الصلاة والسلام وعرض عليه ما قاله قريش وأنه يجب أن يترك هذه الدعوة ونحو ذلك. فقال يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا كذا وكذا، فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. هنا ماذا ظن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بأن عمه خاذله وتاركه أو ضعف عن نصرته، فقال له الكلمة المشهورة التي تعرفونها، قال يا عم والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته. فلما ولى ناداه أبو طالب فقال اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، والله لا أسلمك لشيء أبدا. وأبو طالب له شعر مشهور يا كريم، ها ماذا قال؟ قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمر الله بأمرك ما عليك غضابة وأبشر وقر بذاك عيونا. لكن سبحان الله انظر لهذا الجهد والبذل، لكنه لم يستطع يعني هداية هذا الإنسان. أوذي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في نفسه، وممن آذاه كما ذكرنا أبو لهب والحكم بن أبي العاص بن أمية. هذا رجل أيها الإخوة كان من جيران النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم يستهزئ به فكفاه الله شره. امرأة أبي لهب كانت تحمل الشوك وتضعه على باب النبي عليه الصلاة والسلام. عقبة بن أبي معيط، هذا الرجل أخذ الوسخ الذي في داخل الدابة الأمعاء ونحو ذلك والأحشاء ووضعها على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، ولم يرفعها أحد حتى جاءت ابنته فاطمة وحملتها على النبي صلى الله عليه وسلم. تصوروا خير البشر وسيد ولد آدم يستخدم معه هذه الطريقة القذرة من قبل هذا الرجل الذي قتل بعد ذلك. أبي بن خلف، هذا الرجل أخذ عظم يعني قديم ها، وقال وفته أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنت تزعم بأن الله يحيي العظام وهي رميم، استهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام. الأخنس ابن شريق الثقفي، هذا كان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه، وأنزل الله عز وجل فيه ويل لكل همزة لمزة. هناك رجل أيضا وليد بن المغيرة كان أيضا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، والنضر بن الحارث وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة والعباس بن وائل السهمي وأبو جهل. هذا أبو جهل هو الذي كان فعلا شدة الأذى منه على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قد يقول قائل لماذا هذا الأذى؟ لماذا لا يحمى النبي صلى الله عليه وسلم؟ صح؟ ولا لا؟ لماذا؟ أليست الملائكة جاءت في غزوة بدر وشاركت معه؟ لماذا لم يحصل هنا؟ ها؟ أليس الله عز وجل قال والله يعصمك من الناس؟ ها؟ يعصمك صحيح؟ طيب هذه العصمة لماذا لم تحصل؟ أو هي حصلت؟ الله يقول والله يعصمك من الناس، ومع هذا أوذي وضع سل الجزور عليه. طيب بلا شك له حكمة. طيب ما معنى الآية إذا كان والله يعصمك من الناس؟ طيب إيش رأيك هشام نأخذ 30 ثانية ها؟ ثم نشوف 30 ثانية هذه فيها معلومات ستأتي، ممكن ينزل عليكم شيء من الجوالات أو غيرها. طيب 30 ثانية ونعود إليكم، يلا خذوا طاقتكم الذهنية الآن.
يا سيد الثقلين يا نور الأول أضاء المشرقين يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين.
إذن الله عز وجل قال والله يعصمك من الناس، ومع هذا أوذي النبي عليه الصلاة والسلام. أكيد فكرتم، بس أنا سأساعدكم قليلا. أولا الابتلاء من الله عز وجل يستخرج من الإنسان عبوديته لله. تجد إنسان بعيد جدا عن الله فيبتلى بمرض فيعود، يبتلى بمشكلة مع أهل بيته وزوجته أو أولاده ونحو ذلك فيرجع، يكون ذكي ونبيه وتحصل له مشاكل في جامعتها أو كليتها أو نحو ذلك فيبدأ يستفيق بأن المصيبة الفلانية هي سبب ضياعه. لهذا دائما الإنسان بحاجة إلى أن يعود إلى ربه ويحقق العبودية. العبودية عندما تكون في حالة الرخاء والأمن تضعف، لكن في حالة البلاء يبدأ الإنسان هذا يرجع إلى الله. قوله والله يعصمك من الناس أي من القتل، فإنك لن تقتل يا محمد. وعصم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لقي الله، لكن الأذى ونحو ذلك يحصل لك كما حصل لبقية الأنبياء، يعني زكريا ويحيى قتلوا صحيح، وأوذوا كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء السابقين قبل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قريش أيها الإخوة تولت هذا التعذيب وهذا البلاء، لكن الله تعالى حمى نبيه صلى الله عليه وسلم وحمى كذلك أصحابه وصبروا بلا شك حتى جاء الوقت الموعود لخروجهم من هذا المكان. هناك أسلوب من أساليب هو أسلوب المفاوضات. جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وعرضوا عليه المال والملك والزوجة، تمام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافقهم بلا شك على هذا. وعندما جاءه عتبة ابن ربيعة وكان هذا الرجل سيدا مطاعا في قومه وذو رأي وفضل ومكان، قال يا محمد إن القوم يعرضون عليك كذا وكذا، فسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا الوليد أفرغت؟ قال نعم. قال فاسمع يا أبا الوليد، اسمع. فقرأ عليه فصلت، بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا إلى آخر الآيات. هذه الآيات قرأت عليه فالرجل ماذا؟ تغير، تمام. ولما وصل إلى قوله تعالى فإن أعرضوا، وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تقل، لأنه يعلم إذا هددوا حصل ذلك التهديد. ثم رجع إلى قومه وقال ورأوه قال والله لقد رجع إليكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به. فلما وصل إلى كفار قريش قالوا ما وراءك؟ قال إني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، وما دريت بما أرد عليه، والله ما هو بالشعر ولا السحر ولا الكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي. وفي رواية قال أطيعوني في هذا اليوم وعصوني فيما بعده وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، والله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. فإن تصبه العرب، يعني العرب قتلته، كفيتم، وإن انتصر فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. فقالوا إيش يردون عليه؟ تصوروا ماذا سيردون عليه؟ سحرك والله يا أبا الوليد. سبحان الله، شوفوا كيف الحق جاءهم. الرجل وكان رجلا حكيما ومطاعا فيهم، فقالوا سحرك والله يا أبا الوليد. قال هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. هذه العروض دائما تأتي. ولذلك شوفوا إخوة، أيهم أشد على الإنسان، ابتلاء السراء ولا ابتلاء الضراء؟ السراء. السراء ترخيك تماما، وتصبح أنت يعني في حالة استرخاء، وعندئذ جوارحك كلها لا تقوم بالعمل الذي يريده الله عز وجل منك، ولكن الضراء تجعلك أكثر صمودا، أكثر ممانعة إلى آخره. لهذا أيها الإخوة ينبغي في مثل هذه الأشياء أن الإنسان إذا عرض عليه إغراء أو إغواء لترك شيء ما لا يتنازل عن مبادئه. قد ينحني أحيانا حتى تذهب العاصفة، لكن يبقى محافظا على دينه وعزه وما أراده الله عز وجل منه. من الأشياء الجميلة التي رأيتموها قبل قليل في أثناء مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أنه يراعي الآداب الاجتماعية حتى مع غير المسلم. أفرغت يا فلان، يستمع إليه ويناديه باسمه. أي إنسان ينبغي أن نتعامل معه بالحسنى. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، يعني هؤلاء الذين لم يقاتلونا في الدين ولم يخرجونا من ديارنا، نتعامل معهم كما أراد الله عز وجل منا بالحسنى. الآن قريش تتطور، ها، كان مفاوضات بعدين تعذيب، الآن لا، جاءت مرحلة جديدة يا كريم. لا قبل القتل، لا لسه، طلب المعجزات المادية. تمام، قالوا له شوف، أول شيء أنت تقول أنك نبي، حول لنا مكة كلها أنهار وأشجار. بعدين قالوا له إذا كنت نبيا، إذا كنت نبيا فماذا تفعل؟ ائتنا بملك يأتي معك. إذا كنت نبيا حول لنا هذه الأماكن كلها كنوز ونحو ذلك. شوفوا كله من أجل ماذا؟ التعجيز للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان يرد عليهم ما أنا بفاعل، وما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت إليكم بهذا، ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا، فإن تقبلوا ما جئت به فهو حظكم من الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. واضح تمام الوضوح. لماذا؟ لأنه لو يعلم عليه الصلاة والسلام بأن هذا الأمر إذا قبلوه أسلموا وآمنوا لسأل ربه ذلك، لكن كل هذا الطلبات ماذا؟ عناد، ها؟ تعجيز وعناد أيضا، وهم لا يريدون، إنما تعجيز للنبي صلى الله عليه وسلم. مرة طلبوه وقالوا شق لنا القمر، اجتمع المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان منهم الوليد المغيرة وأبو جهل بن هشام والعاص بن وائل والأسود بن عبد يغوث والأسود بن عبد المطلب وزمعة بن الأسود والنضر بن الحارث. قالوا يا محمد إن كنت صادقا قارئا فأرنا آية. قال ما هي؟ قال أن تشق القمر فرقتين، نصفا على أبي قبيس ونصفا على قعيقعان. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فعلت تؤمن؟ قالوا نعم. وكانت ليلة بدر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يعطيه ما سألوا، فصار القمر فرقتين، واحدة هنا واحدة هنا. ثم غاب القمر، فقال المشركون لقد سحرنا، يعني الذي لا يريد، ها؟ ولكن ماذا؟ انظروا ما يأتيكم به السفار، يعني الناس المسافرين، لأنه لا يمكن أن يسحر العالم كله، ها؟ فلما جاء الناس المسافرون، ها؟ فإذا بهم قد رأوا مثل ما رأى من بقية الناس، ولا لا يا عمر؟ رأوا مثل ما رأى أهل مكة، فما قدم عليهم أحد من وجه من الوجوه إلا أخبروهم بما رأوه، وأن القمر كان قد انفلق فلقتين. تعرفون ماذا حصل؟ لم يزدهم ذلك إلا عنادا، إلا عنادا واستكبارا. ولهذا إشكال الجحود المتأصل في النفس. ولهذا إخوتي الكرام، في خصلة من أسوأ الخصال انتبهوا منها في حياتكم الزوجية، في حياتكم الوظيفية، في حياتكم علاقاتكم الاجتماعية، العناد. العناد. وذلك الرجل يعاند والمرأة تعاند، ها، وينتظرون كل واحد يرسل رسالة يقول له أنا آسف، ويمر اليوم الأول والثاني والشهر الأول والشهر الثاني والسنة الأولى والسنة الثانية وهم في حالة انتظار. والشيطان يفرح بالتهاجر، لأنه كلما بعدت الأجساد، لا، كلما تباعدت الأجساد تباعدت القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالي. يعطيك ثلاث ليالي عشان تنزع هذا الإشكال الموجود عندك، ها؟ لكن لما يبقى فوق ثلاث ليالي يستمر الأمر، وتصبح أنت في كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الهجر كبيرة من كبائر الذنوب. من الأشياء التي عملوها وهي محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا أرادوا أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. وطريقة قتلهم ليست كالتي ستكون في الهجرة، لا، هنا شيء آخر تماما. جاء قريش إلى أبي طالب وقال له هذا عمارة بن الوليد من أجمل شباب قريش، نعطيك إياه يكون بدل عن محمد صلى الله عليه وسلم، وأعطينا النبي ونقتله. فقال بئس والله ما فعلتم، أتساومونني على ابن أخي؟ وردهم بعد ذلك ردا يعني منعهم من الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عندئذ بادر شقي هذه الأمة أبو مين؟ أبو جهل، وأراد قتل النبي عليه الصلاة والسلام. ولما رآه في المسجد اقترب منه أراد قتله، فجعل الله عز وجل أمامه مثل النار، خندق فيه نار، فرجع مرعوبا إلى قريش قد يبست يداه على حجره، فقالوا ما لك يا أبا الحكم؟ قال قمت إليه لأفعل ما قلت لكم البارحة فحال دونه شيء كذا وكذا وكذا. الله عز وجل حمى نبيه صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه جمل أيضا من الجمال كاد أن يأكل هذا الرجل. إذن هذه محاولات كثيرة استخدمت للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى حماه منهم بحمد الله تعالى وبقي دينه إلى زماننا هذا. ترى أيها الإخوة، لو أنهم سقطوا وتوقفوا بمجرد أن حصل لهم الإيذاء، هل سترون إسلامنا اليوم؟ لا، ولكن الله عز وجل له حكمة يريد من خلالها أن يثبت هذا الدين في قلوب الأتباع، وأن يعرفوا حجم التعب الذي ناله من كان قبلهم حتى يحافظوا على هذا الدين الذي بين أيديهم. أليس مؤلما للإنسان أن دينا بذلت فيه هذه الأرواح والأجساد وتعب أصحابه ثم يصل إلينا اليوم ونفرط فيه؟ هذا ليس من العقل ولا الحكمة. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحافظ على دينه وأن يحرص على إسلامه وأن يؤدي ما أمره الله عز وجل به حتى يلقى الله عز وجل وهو راض عنه، ويشرب بعد ذلك من حوض محمد صلى الله عليه وسلم. هذا جزء من سيرته عليه الصلاة والسلام، رأينا فيه ما تلقاه من الأذى هو وأصحابه، وهو جزء كما ذكرت لكم، وإلا في أعماق السيرة شيء كثير من الأحداث التي أوذي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ترى بعد هذا الأذى ماذا سيحصل؟ ستأتي أشياء أيها الإخوة عجيبة، تعتبر كالمطر على الأرض القاحلة، سنراها إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. حتى ذلك الحين أيها الإخوة، وأمام هذه الأحداث الجميلة والرائعة التي سنعيشها، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سيد الثقلين، يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا، يا رحمة للعالمين.
يا سيد الثقلين، يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا، يا رحمة للعالمين. صلى عليك اللهم خفقت قلوب الذاكرين.